أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام ولا يزال في دفع اختلاف الروايات في اسم أم المهدي صلوات الله وسلامه عليهما، وقلنا في التعليق الأول من المحتمل والذي تدل عليه بعض الروايات أن أم الإمام عليهما السلام كان لها أكثر من اسم، فلا تكون هذه الروايات متعارضة ومتنافية كما يصور المشكل، وإنما هي بأجمعها تدل على معنى صحيح. وكنا في الحلقة الماضية بصدد الجواب على هذا السؤال: إذا كان لأم المهدي صلوات الله وسلامه عليهما أكثر من اسم، فلماذا تتعدد أسماؤها؟ وذكرنا أنه توجد أسباب محتملة، ونكتفي بذكر أسباب ثلاثة. السبب الأول هو مراعاة الوضع الأمني، فإن الدولة العباسية كما في بعض الروايات شددت المراقبة والمتابعة على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الإمام الحادي عشر وبعده الإمام الثاني عشر الذي يزيل الأنظمة الظالمة، وهي ترى نفسها ظالمة، وترى أن الشيعة تعتقد بأنها ظالمة ومستهدفة في حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لو ظهر، فهي خوفا على وجودها شددت المراقبة على الإمام وعلى جوار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تدل عليه جملة من الروايات. وقرأنا في الحلقة الماضية بعض هذه الروايات، ونكمل في هذه الحلقة بإضافة بعض الروايات أيضا. وصل بنا استعراض الروايات إلى الرواية الثالثة، وهي ما رواها في إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات في الجزء الخامس صفحة 197. قال: حدثنا عبد الله ابن الحسين بن سعيد الكاتب قال: قال أبو محمد عليه السلام: قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين، إحداهما أنهم كانوا يعلمون أنه ليس لهم في الخلافة حق، فيخافون من ادعائنا إياها وتستقر في مركزها، وثانيهما أنهم قد وقفوا، دققوا هنا، قد وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال ملك الجبابرة والظلم على يد القائم منا، وكانوا لا يشكون أنهم من الجبابرة والظلم، فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإبارة نسله، طمعا منهم في الوصول إلى منع تولد القائم عليه السلام وقتله، فأبى الله أن يكشف أمره لواحد منهم إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. الرواية الرابعة ما في كمال الدين وتمام النعمة، الجزء الأول صفحة 47. قال هشام ابن الحكم لشامي كان يناظره كفعل فرعون في قتل أولاد بني إسرائيل للذي قد كان ذاع منهم وانتشر بينهم من كون موسى عليه السلام بينهم وهلاك فرعون ومملكته على يده، وكذلك كان فعل نمرود قبله في قتل أولاد رعيته وأهل مملكته في طلب إبراهيم عليه السلام زمان انتشار الخبر بوقت ولادته، وكون هلاك نمرود وأهل مملكته ودينه على يده، كذلك طاغية زمان وفاة الحسن بن علي عليه السلام والد صاحب الزمان عليه السلام، وطلب ولده والتوكيل بداره وحبس جواريه وانتظاره بهن وضع الحمل الذي كان بهن. إذن بنو العباس كانوا يعلمون بقضية الإمام المهدي في عقيدة الشيعة، وأنه ابن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا شددوا المراقبة وأرادوا أن يقتلوا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أو يقتلوا الجارية التي تحمل له بولد، أو يقتلوا الولد فيما إذا ولد، حتى يقطع الطريق على الشيعة نحو إيجاد ثورة بقيادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه على حكمهم الظالم والجائر. الرواية الخامسة ما رواها الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، الجزء الثاني صفحة 473. قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسين ابن علي بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، قال سمعت أبا الحسين الحسن بن وجناء يقول حدثني أبي عن جده أنه كان في دار الحسن ابن علي عليه السلام فكبستنا الخيل وفيهم جعفر بن علي الكذاب. هجمت الخيل على بيت الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وفيهم جعفر الكذاب، واشتغلوا بالنهب والغارة، وكانت همتي في مولاي القائم عليه السلام، قال فإذا أنا به عليه السلام قد أقبل وخرج عليهم من الباب وأنا أنظر إليه وهو عليه السلام ابن 6 سنين فلم يره أحد حتى غاب. إذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولد في سنة 255 ووالده توفي في سنة 260، تكون هذه الهجمة على بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقعت بعد سنة من وفاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فهم كانوا يشددون المراقبة ويهجمون على بيت الإمام العسكري حتى بعد وفاته بسنة بحسب هذه الرواية، وهذا يدل على أن الوضع الأمني كان مخيف جدا على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وتوجد رواية تدل على أن جلاوزة بني العباس هجموا على بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه وسحبوا جارية له تكنى بأم عبد الله وخفروها إلى بغداد لتجلس بين يدي السلطان. نقل هذه الرواية إثبات الهدات في الجزء الثالث صفحة 676، وهذا يدل على أن الوضع الأمني كان وضعا مخيفا وضاغطا، وهذا ما يتطلب أن يقوم الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بعدة خطوات للحفاظ على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الخطوات أن يغير اسم أم الإمام حتى لا تطلب، فيقول في وقت من الأوقات هذه الجارية اسمها سوسن، ثم يقول في وقت آخر هذه الجارية اسمها نرجس، ثم يقول في وقت ثالث هذه الجارية اسمها صقيل، وهكذا حتى تتعدد الأسماء، وبتعدد الأسماء لا يتمكن الظالمون من تحديد هوية وشخصية أم الإمام، وبالتالي لا يتمكنون من قتلها. وأم الإمام صلوات الله وسلامه عليها من خلال تغيير اسمها وتبديل اسمها وذكر أن لها هذا الاسم في وقت ثم لها ذلك الاسم في وقت آخر، حافظت على حجب هويتها عن الظالمين، وبهذا استطاعت أن تقوم برعاية وكفالة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ورد في زيارتها: وأديت الأمانة واجتهدت في مرضاة الله وصبرت في ذات الله وحفظت سر الله وحملت ولي الله وبالغت في حفظ حجة الله ورغبت في وصالة أبناء رسول الله عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة بأمرهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم. فهي صلوات الله وسلامه عليه بالغت في حفظ ولي الله، وكيف تبالغ في حفظ ولي الله إذا كانت قبل ولادته تكشف عن هويتها وتقول هي فلانة التي ستلد الإمام، وبعد ولادته أيضا تكشف عن هويتها وتقول أنا فلانة أم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من الخطط العقلائية للحفاظ على هوية الشخص فيما إذا كان مطلوب أن تعدد أسماؤه فلا يمكن أن يشخص، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو أن يكون قلة المعلومات المتوفرة للرواة. هذا الوضع الأمني كما يتطلب تحفظ الإمام العسكري وأم الإمام بأن يعددوا الأسماء، أيضا هو يجعل المعلومات المتسربة حول الإمام العسكري وحول أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معلومات محدودة. هذا قد يكون سبب لأن يتعمد الرواة الشيعة الأوائل أن لا يذكروا اسم أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليها بصراحة، وإنما يغيرونه حتى لا يقع الطلب. فنفس العلة الموجودة في حجب اسم الإمام المهدي تأتي في حجب اسم أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.